طالبا للعلم والإيمان، متبعا لسنة العدنان، بالعلم والإيمان والإحسان والجد والتشمير تسمو الأمم. وهذه معارف شنقيطية ودرر علمية تبسيطية في حلة رائعة إخراجية. تعالوا إذا تراسناها الهمم.
علم الأصول نزهة العقول بالحكم والدليل والمدلول، يسهل فهم ملة الرسول، صلوا عليه دائما وسلموا.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من شرح النظم الصغير في أصول الفقه. يقول الناظم حفظه الله تعالى ذاكرا أركان القياس، يقول: أركانه ذكرها الأجلة فرع وأصل حكمه والعلة. ثم يذكر بعض شروط كل واحد من هذه الأركان. نحن اليوم إن شاء الله تعالى درسنا عن أركان القياس وشروطها. طبعا الركن الأول من أركان القياس هو الأصل، والمقصود بالأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، والمقصود به هنا هو المحل الذي ثبت حكمه بنص أو إجماع. المحل الذي ثبت حكمه بنص أو إجماع هذا يسمى أصلا في عرف الأصوليين وخصوصا في باب القياس. ثم الركن الثاني من هذه الأركان هو الفرع، والفرع في اللغة المقصود به ما يبنى على غيره، واجتمع في قوله تعالى: أصلها ثابت وفرعها في السماء. وفي الإصطلاح الفرع المقصود به المحل الذي سكت الشارع عن حكمه ويراد إثبات حكمه عن طريق القياس. والركن الثالث هو الحكم، معناه مقتضى الدليل في الأصل، فهذا هو الحكم الشرعي، وهو أعم من الحكم التكليفي، الإباحة والندب والحرمة والوجوب والكراهة وغير ذلك. والفرع الرابع هو العلة، والعلة في اللغة هي ما يتأثر المحل بوجوده وعدمه، مثل المرض بالنسبة إلى الجسم فإنه يتأثر بوجوده باختلال الصحة، ويتأثر أيضا بعدم المرض برجوع الصحة إلى معهودها. وفي الإصطلاح العلة كما سيأتي هي الوصف الجامع، أو هو الوصف المقتضي الحكم في الأصل والموجود في الفرع. بالنسبة للأصل ذكر المؤلف شرطه وقال: وشرط الأصل العقل للمعاني إحكامه لا بقياس ثاني. أنه يشترط في الأصل أولا أن يكون معقول المعنى، شرطه الأول أن يكون معقول المعنى، معناه أنه يدرك المجتهد علة حكمه. وذلك أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: ما هو معقول المعنى، وهذا يسمى الأحكام التعللية، أي التي يفهم العقلاء من أهل التشريع علتها. والقسم الثاني يسمى الأحكام التعبدية، وهي التي لا يدرك الناس أو لا يدرك غالب الناس علتها. فالأحكام التعبدية لا يمكن أن تكون أصلا يقاس عليه من وجه التعبد. أما الأحكام التعللية أي التي لها علة مفهومة، فهذه يمكن أن تكون أصولا تقاس عليها فروع أخرى. فإذا الشرط الأول هو وشرط الأصل العقل للمعاني، معناه أن يكون معقول المعنى. الثاني إحكامه، أن يكون محكما، فإذا لم يكن محكما بأن كان منسوخ الحكم أي نسخ حكمه فلا يمكن القياس، وهذا معنى قول القياس عليه، وهذا معنى قوله إحكامه. الثالث أن يكون حكمه ثابتا بدليل من القرآن أو السنة أو الإجماع لا بالقياس، فإذا كان ثابتا بالقياس فإنه لا يقاس عليه عند الجمهور خلافا للمالكية. الجمهور على أن الحكم الثابت بالقياس لا يكون أصلا فيقاس عليه فرع آخر خلافا للمالكية، فإنهم أجازوا ذلك وجعلوا ذلك من باب إلحاق الشيء بأقرب الأشباه إليه. فإذا هذه شروط الركن الأول الذي هو الأصل. ثم ذكر شروط الفرع، قال لا نص في الفرع وجود الجامع وحكمه كأصله فتابعي، أنه أن الفرع أيضا يشترط فيه أن لا يكون فيه نص، فإذا كان فيه نص من القرآن أو من السنة أو فيه إجماع فلا يتم إثبات حكمه عن طريق القياس، وهذا طبعا مبني على أنه يكتفى بدليل واحد. أما إذا أريد تكرار الأدلة فيمكن أن تكون المسألة ثابتة بالقرآن وثابتة بالسنة، ثم أيضا تكون هي مقتضى القياس، فهذا تقوية لما فهم من القرآن ومن السنة. فإذا الشرط الأول من شروط الأصل كما ذكر المؤلف هو أن لا يكون فيه نص، لأنه حيث وجد النص لا يعدل إلى القياس. لا نص في الفرع وجود الجامع، شرطه الأول كما قلنا عدم النص عليه، الشرط الثاني أن يوجد الجامع، والجامع هنا المقصود به العلة، لأن العلة وجدت في الأصل ووجدت في الفرع، فكأنها هي نقطة الجمع ونقطة الالتقاء بينهما، فلذلك العلة تسمى جامعا بهذا المعنى. وجود الجامع معناه يشترط في الفرع أن يوجد فيه الجامع الذي هو العلة بتمامه. مثلا عند المالكية يعتبرون علة مثلا علة الربا مثلا في الطعام هي الاقتيات والادخار، لو اعتبرنا أن العلة هي الاقتيات والادخار فأردنا قياس فرع على هذا الأصل في تحريم الربا فلا بد أن يوجد في هذا الفرع الاقتيات والادخار معا، فلو وجد فيه الاقتيات دون الادخار فإنه لا يقاس عليه من هذا الوجه، لأن الفرع لا توجد فيه العلة بتمامها. ولو وجد فيه الادخار ولم يوجد فيه الاقتيات أيضا فإنه لا يجوز إلحاقه عن طريق القياس هنا، لأن العلة وهي الجامع لم توجد بتمامها. وجود الجامع وحكمه كأصله، الشرط الثالث، الشرط الأول كما قلنا هو عدم النص على حكمه، الشرط الثاني هو وجود الجامع في الفرع بتمامه، الشرط الثالث هو أن يكون الحكم الذي ثبت في الفرع مثل الحكم الثابت في الأصل تماما، فلا يمكن التفاوت بينهما، لأنه لا يمكن تفاوتهما في العلة، فكذلك أيضا لا يمكن تفاوتهما في الحكم. هذا بالنسبة لشروط الفرع. ثم أشار الناظم حفظه الله تعالى إلى شروط العلة، قال الناظم حفظه الله تعالى مشيرا إلى شروط العلة، قال علته انضباطها الظهور لا تبطل الأصل وكم تدور، يريد الإشارة بهذا إلى شروط العلة. وسبق أن ذكرنا تعريف العلة، ونذكر هنا أن لها أسماء كثيرة، منها العلة ومنها الجامع ومنها المناط، ولها أسماء كثيرة، فإذا اختلفت عليك هذه الأسماء فاعرف أنها لمسمى واحد. فقول الناظم حفظه الله تعالى علتها انضباطها الظهور، أنه أن العلة يشترط فيها أولا الانضباط، ومعنى الانضباط هنا أن تكون العلة لا تختلف باختلاف الأشخاص ولا باختلاف الأزمنة ولا باختلاف الأمكنة. فمثال ذلك مثلا السفر الذي يبيح القصر ويبيح الفطر، طبعا هو قصد به دفع المشقة، هذا لا يختلف عليه، لكن المشقة لا تصلح لأن تكون علة، لأن المشقة غير منضبطة فتختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة، فلذلك لا تصلح أن تكون علة، وإنما العلة هي قطع المسافة، ولذلك عند الفقهاء ما يسمى مسافة القصر، لأن هذا منضبط لا يختلف باختلاف الأشخاص ولا باختلاف الأزمنة ولا باختلاف الأمكنة. فالشرط الأول في العلة هو الانضباط، وهو عدم الاختلاف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة. الثاني هو الظهور، اشترط أيضا في العلة أن تكون ظاهرة. ومعنى كونها ظاهرة أنها يمكن إدراكها ويمكن ملاحظتها. ولذلك قال العلماء ليست العلة في إباحة البيع هي الرضا، لأن الرضا ليس وصفا ظاهرا، وإنما العلة هي المقابضة، أنه أن يعطي الثمن ويأخذ المثمون، فهذه المقابضة وصف ظاهر، بينما الرضا ليس وصفا ظاهرا. إذن هذا الشرط الثاني وهو الذي أشار له بقوله الظهور. لا تبطل الأصل، كذلك أيضا يشترط في العلة أن لا ترجع على أصلها بالإبطال، فإن العلة إذا رجعت على أصلها بالإبطال فإنها تكون غير صحيحة. ومثلوا لذلك مثلا بالقول إن علة الزكاة هي سد خلة الفقير، فإذا قيل ذلك فيمكن أن يكون سد خلة الفقير مالا، يمكن أن يكون ثيابا، يمكن أن يكون مسكنا، يمكن أن لا يكون الأشياء التي نص عليها الشارع، فهذه تعود على الأصل أي الدليل بالإبطال. فكأنه يقال في 40 شاة مثلا كسوة، إذا كان هذا هو الذي يسد خلة الفقير، وهذا عود على الأصل بالإبطال. لا تبطل الأصل وكم تدور، كذلك أيضا يشترط في العلة أن تكون دائرة، أن تكون دائرة مع الحكم وجودا وعدما. مثال ذلك الإسكار بالنسبة إلى التحريم، فإن العنب إذا كان في شجرته وهو غير مسكر فإنه مباح، لكن إذا أخذ وخمر حتى صار مسكرا جاءت الحرمة، فإذا خلل وزال عنه الإسكار رجع إلى الحرمة، فرأينا أن العلة وهي الإسكار دارت مع الحرمة وجودا وعدما، فهذا هو الدوران. هذه هي شروط العلة، وذكرنا قبلها شروط الفرع، وذكرنا قبل ذلك شروط الأصل. هذا هو مجموع هذه الشروط التي ذكرها المؤلف هنا، نسأل الله تعالى أن يكون هذا نافعا لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.